المعاني ونرد الشبهات،
قصص وحكايات،
أسئلة وإجابات،
قضايا وخلافات
على مر الأزمان.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير الخلق المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الهادي الأمين صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وإنك لتعلم ما نريد، اللهم وإنك لتعلم ما نريد، اللهم وإنك لتعلم ما نريد. أهلا بحضراتكم إخواني وأخواتي، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الحلقات في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن يأجرنا بها سبحانه وتعالى، وأن يثقل بها موازيننا، فإنه سبحانه وتعالى خير مسؤول وخير مأمول. ما زلنا إخواني وأخواتي مع رد تلك الشبه التي أثارها أولئك الذين يخبطون في دين الله عز وجل بغير علم، ويعملون عقولهم في رد سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتعرضون للمتشابه من كلام الله رب العالمين ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيضربون القرآن بالقرآن، ويضربون القرآن بالسنة، ويردون قول النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن بحول الله عز وجل نفي بموعودنا أو بما وعدنا حضراتكم به بحول الله عز وجل في حلقتنا الماضية. قلنا إننا سنتناول الكلام على تلك الشبهة التي أثارها أولئك الذين ينكرون عذاب القبر، والذين لا يؤمنون بهذا العالم الغيبي الذي هو من اعتقاد أهل السنة والجماعة. ما زلنا إخواني وأخواتي نتابع هذا الأمر، فكنا قد وعدنا أن نجيب في حلقة من الحلقات، وهي هذه الحلقة، أو نذكر الأدلة من القرآن على إثبات عذاب القبر، ثم نجعل الحلقة القادمة للدلائل من السنة على وجود عذاب القبر، ثم نذكر بعد ذلك أقوال أهل العلم في الرد على شبه المنكرين لعذاب القبر، ونأتي عليها بحول الله عز وجل. ولكن في حلقتنا الماضية سحب منا بساط الوقت، وكنا قد وعدنا أن نتناول الكلام على حديث الآحاد وحجيته، إذ إن كل من يطعن في عذاب القبر إنما يقول هذه أحاديث آحاد ولا سبيل إلى أن نثبت بها أمرا من أمور العقيدة، وهذا أمر سيجيبنا عليه علماؤنا رضي الله تبارك وتعالى عنهم في جمعنا هذا، والله عز وجل الموفق. بداية أرحب بضيوفنا الكرام وبمشايخنا. فضل الدكتور عبد الله بدر، أهلا وسهلا بحضرتك، كل عام فضلتك بخير. أهلا وسهلا فضل الدكتور علي ونيس، ويعني شرفنا بوجودكم معنا في هذه الحلقة، ونسأل الله عز وجل أن يعلي أقداركم، وأن يجري الحق على ألسنتكم، وأن يجعل قولكم مسددا، وأن يحالفكم التوفيق من الله عز وجل. فضل الدكتور عبد الله، يعني كلما تكلم متكلم في شيء من الأمور التي لم يأتي في القرآن الكريم بها نصا مباشرا، قال بعض هؤلاء القوم إن هذا حديث أحاد لا يعمل به في الاعتقاد، ولا ينبغي أن نعتقد بمجرد هذا الحديث، وإلا فهم يريدون على كل معتقد آية من كتاب الله عز وجل. وهذه شبهة قديمة أثارها القدماء، ليست مستحدثة، فكيف نرد على هذا القول؟
الحمد لله، نحمده حمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، بداية حتى نذكر المشاهد الكريم بما كنا نتحدث عنه آنفة، فليذكر أننا تكلمنا عن حلقة كانت في إحدى الفضائيات. هذه الحلقة كما قلت أحضر فيها مدكترا ومستشارا، كلاهما ينكر عذاب القبر، وكان لهذا وذاك كلام طبعا هذا الكلام شوش على عوام الناس، وإن كان هذا الكلام عندنا لا يساوي شر ونقير، لأنه كلام لا يقوم على علم ولا يقف على أرض ثابتة، وإنما كما استمعت إلى هذه الحلقة هذا المستشار ما هو إلا ناقل ينقل الكلام بجهل ودون وعي ويردده خلف من قرأ عنهم أو من سمع منه. كان في طيات كلام هذا المستشار وهو ينكر عذاب القبر، أن الذين جلسوا أمامه ليثبتوا عذاب القبر كلما احتجوا له بحديث قال هذه أحاديث أحد، ونحن عندنا قاعدة أن أحاديث الأحد لا تقبل خاصة في الأمور الغيبية والعقائدية. هذا كلام لا يقال إلا بجهل، لأنه كلام يخالف ما عليه إجماع أهل السنة والجماعة. الذين أنكروا أحاديث الأحد واشترطوا العدد في رواية الحديث إنما كانوا هم المعتزلة، ومن المحدثين واحد إبراهيم بن علية، وهذا أيضا لا يعتد بقوله كما قال علماء الحديث لثبوت الاعتزال أيضا عليه. المعتزلة فرقة من الفرق التي تنتسب للإسلام والتي حكمت عقلها في الإسلام وخالفت بعقلها كثيرا من النصوص، بل ولوت بعض النصوص إليه. وأنا لا أريد أن أفيد في هذا الأمر، ولكنني أود للمشاهد الكريم أن يفهم ما معنى حديث أحد. هذا لب القضية الذي ينكره هؤلاء، حتى يدركوا أن من أسقط أحاديث الأحد فقد أسقط جل السنة، ولست مبالغا لو قلت أسقط كل السنة. لأن الأحاديث المتواترة ما هي إلا قليلة تعد على أصابع اليدين، وما سواها هو حديث أحد، فلو أسقطناها لأسقطنا السنة. أولا ما معنى حديث أحد؟ نحن عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ينبغي أن يعلمه كل المسلمين، يعني حتى لا يقول بعضهم الآن هذا كلام أكاديمي وصعب، لا، ينبغي أن نعلم هذا. يعني دعنا بقى، يعني أنا أقول المسلمين والله دعونا من اللهو وكذا وكذا، ننتحب على الكرة وننتحب على الفن، أنا لنا أن نعود إلى ديننا وأن نفهمه فهما جيدا، لأنني أحزن إلى الحالة التي وصل إليها كثير من المسلمين الآن. فينبغي أن يفهموا هذا الكلام. الحديث الذي يأتينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذو شقين، متن وسند. المتن ألفاظ الحديث اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات. مثلا هذا هو متن الحديث. متن الحديث هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم كيف بلغنا ووصل إلينا؟ يعني نحن بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 قرنا من الزمان، 1400 سنة ويزيد. كيف وصل إلينا المتن؟ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كيف وصل إلينا؟ وصل إلينا عن طريق سند. ما معنى السند؟ السند إني الصحابي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت فرقة لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم وهم التابعون،
فحكى الصحابي،
فالصحابي ناقل لهم ما سمع من رسول الله، ثم التابعون نقلوا لمن بعدهم، ثم لمن بعدهم، ثم لمن بعدهم، ثم لمن بعدهم، حتى وصل الحديث إلينا. هذا هو ما يسمى بالسند، اللي أنا بعض أقول عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، حتى أصل إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل حقبة من الزمن تسمى طبقة، يعني الصحابة يسمون بطبقة الصحابة، التابعين الذين جاءوا التابعون الذين جاءوا من بعدهم يسمون بطبقة التابعين، وهكذا طبقة وطبقة 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 وطبقة، كل أهل عصر يسمون بطبقة. فالذي حدث إني جاء مثلا عمر وهو من طبقة الصحابة رضي الله تعالى عنه والصحابة أجمعين، سمع حديثا فحدث به فسمعه منه تابعي، يبقى عندي في طبقة الصحابة عمر، وعندي في طبقة التابعين واحد، ثم تابع التابعين واحد. فالحاصل إني الحديث يصل إلينا عن طريق عمر وهو واحد في طبقاته،
سمع منه العمل بنات إبراهيم التيمي مثلا،
نعم، وهو واحد، ثم سمع منه آخر وهو واحد، ثم سمع منه آخر وهو واحد. الذين هذا يسمى بأحاديث الأحاد، يعني نقله واحد لواحد 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 لواحد. جاءت فرقة من الناس قالوا لا نقبل الحديث إلا إذا كان
يعني
عن
دكتور الثاني. عشان يبقى يعني فضل. الأمر واضح يعني في تعريف حديث الأحاد، يعني هل يشترط أن لكي نطلق على حديث الأحاد أن يرويه واحد عن واحد، ولا يطلق على إذا راه اثنين عن اثنين، أو ثلاثة عن ثلاثة، أو أربعة عن أربعة؟
لا طبعا واحد عن واحد، يعني أن يكون في كل طبقة واحد من الرواة، عمر ينقل عنه واحد، ينقل عنه واحد، ينقل عنه واحد، أو يأتي واحد في طبقة وينقل عنه جمع في طبقة وجمع في طبقة وجمع في طبقة. المهم أنه لابد أن يتوحد واحد في أي طبقة من الطبقات، هذا يسمى حديث أحاد. اللي حاصل أن المعتزلة قالوا لا، إحنا لا نقبل حديث الأحاد هذا الواحد، لابد أن يكون معه آخر، أن ينضم إليه آخر. يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يأتينا الحديث عن اثنين من الصحابة أو يزيد، ما في مشكلة، اثنين من التابعين أو يزيد، اثنين من تابع التابعين أو يزيد، فاشترطوا العدد أن يكون اثنين أو أكثر. تعبيري واضح؟ اثنين أو أكثر. ولا يجوز الاكتفاء برواية الواحد عن الواحد عن الواحد عن الواحد عن الواحد، فهذا هو حديث الأحاد عندهم الذي يرد ولا يقبل. وقاسوا هذا على أمر الشهادة، قالوا أنت لو جئت وقلت فلان من الناس سرق، أقول تعبير ذلك تنفع لوحدك؟ تنفع لوحدك؟
لا
لا، فلابد أن ينضم إليك أخ. قالوا هكذا في الحديث، يعني نحن لا نقبل الحديث من رواية واحد إلا إذا انضم إليه آخر. وكان لهم على هذا مستند وأدلة.
طيب نرجع إلى مستند وأدلة بعد ما نرجع لفضل الشيخ علي.
فضل.
في هذه المسألة فضل الشيخ، يعني هم اعتقدوا هذا المعتقد وردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهل على معتقدهم هذا ولا يعني الذي يعتقدونه أثر في كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن هؤلاء أرجعوا الأمر إلى العقل فحسب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل. المعتزلة في عقيدتهم وفي منهجهم يبنون الكثير من الأحكام على العقل، وعندهم أيضا إذا صادم النص العقل فإن العقل يقدم لأنه أصرح، والعقل لا يأتي والشرع لا يأتي بما يخالف العقل، هذا في زعمهم. وقد ذكرنا في مرات سابقة أن الشرع قد يأتي بما تحار فيه العقول، وقد يأتي بما تحار فيه العقول وإن كان لا يأتي بما تحيله العقول. ويعني إضافة طفيفة جدا إلى كلام فضيلة الدكتور عبد الله في مسألة الأحاد والمتواتر، في أن الأحاد المتواتر نفسه مختلف فيه.
نعم.
فبعضهم اشترط 10 في كل طبقة، وبعضهم اشترط 20، وبعضهم اشترط 300. ومثل هذا الحديث الذي يطلب فيه 300 في كل طبقة من طبقاته
أن لهم ذلك
لا يمكن أن يوجد أبدا. ولذلك الإمام السيوطي لما سرد هذه الأراء في الألفية ذكر أحد الأقوال أنه غير موجود، أن المتواتر غير موجود. قال فالمتواتر وقوم حددوا بعشرة وهو لدي أجوده، والقول باثنى عشر أو 20 يحكى، وأربعين أو 70. وبعضهم قد ادعى فيه العدم أي عدم الوجود، وبعضهم عزته أي قلته جدا وهو وهم، بل الصواب أنه كثير وفيه لي مؤلف نظير. 75 رووا من كذب، من كذب عليه متعمدا، هم أصلا أكثر من هذا، ذكرهم ملا علي القاري في الأسرار المرفوعة بما يزيد على 120 من الصحابة عن مثلهم عن مثلهم، ولا زال العدد يزيد في كل طبقة. 75 رووا من كذب، ومنهم العشرة ثم انتسب لها حديث الرفع لليدين في الدعاء والحوض والمسح على الخفين. فالحديث المتواتر حديث موجود نعم، لكن يعز أن يكون معظم الشريعة إن لم نقل قليل جدا من أحكام الشريعة قد ثبت بالمتواتر إلا في القرآن. فالقرآن هو الذي ورد إلينا بالصورة المتواترة، ولا يقبل القرآن إلا إذا كان متواترا. أما السنة فإذا لم نقبل إلا المتواتر فقد لا نقبل سنة بالمرة، على شرط من شرط 300 مثلا.
وإحنا قلنا ده، ولذلك هدم حديث الأحاد هدم كما قلت،
هدم للدين من أوله إلى آخره، لا يمكن أبدا أن. وطبعا الأدلة الآن سيستفيض فيها فضيلة الدكتور إن شاء الله، وسواء كان المعتزلة أو غير المعتزلة قد بنوا رأيهم هذا على العقل أو بنوه على دليل في ظنهم فليس بدليل في الحقيقة، لأن الأدلة لها مساراتها ولها مدارجها التي تسير فيها.
هم فضلت الشيخ يعني يقولون أن بقاعدة التحسين العقلي ويقدمونها على تحسين، يقولون الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، وهي نظرة يعني نريد من فضلكم أن تلقي الضوء على استحسان العقل ودور أو دور الاستحسان العقلي في التشريع.
وبالنسبة للعقل له مدخل في بعض الأمور وليس له مدخل في أمور كثيرة. فيمكن للعقل أن يحسن وأن يقبح استقلالا في بعض الأمور، ويمكن أن يحسن وأن يقبح تبعا للشرع، ولكن التحسين والتقبيح في الثواب والعقاب ليس إلا لمن؟
الشرع.
إلا للشرع، وهذا ما استقر عليه كلام أهل السنة، وهو الذي لخصه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن قوما ذهبوا إلى نفي التحسين والتقبيح مطلقا، أن العقل لا يحسن ولا يقبح، وهذا باطل، لأن العقل يستحسن أمورا ويستقبح أمورا. والطائفة الأخرى وهم المعتزلة قالوا بالتقبيح والتحسين العقليين مطلقا، وأهل السنة رحمهم الله يقولون بأن التحسين والتقبيح يحصل من العقل في بعض الأمور، لكن التحسين والتقبيح في الثواب والعقاب على الأمور المشروعة إنما يكون من قبل الشرع لا من قبل غيره. نعم، قد يوافق العقل الشرع في تحسين الصدقة مثلا والزكاة والحج ونحو هذا، وفي تقبيح الزنا وفي تقبيح القتل، لكن ما الذي يحدد الثواب والعقاب؟ الشرع، وليس التحسين والتقبيح العقلي. فالتحسين والتقبيح العقليين لهما مجال في أمور وليس لهما مجال في أمور أخرى، ومن ذلك عذاب القبر ونعيم القبر، لأن هذا ثواب وإيه؟ وعقاب، فلا مدخل للعقل فيه، فلا يحسن العقل فيه ولا يقبح، إنما يحسنه الشرع أو يقبحه الشرع، والشرع يحسن كل ما شرع الله عز وجل سواء كان هذا في جانب العقاب أو كان هذا في جانب الثواب. وإحنا قدمنا في المرة الماضية أن باب الضلال في المسائل الغيبية التي لم يرها أحد رأي العين وإنما علمناها بالخبر الصادق عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن أوسع باب للضلال في هذا أن يقيس الناس أمور الدنيا على أمور الآخرة، أمور الآخرة على أمور الدنيا. لا يمكن أن يحصل هذا القياس، لأنها ثلاثة أنواع من الحياة لا تشبه أحدها الأخرى. حياة الدنيا شيء نعيش فيها بهذا البدن، والحياة البرزخية شيء نعيش فيها بصورة أخرى، والحياة الآخرة شيء آخر. تأمل الآن، نحن نولد بهذه الصفة وننمو حتى نصير مثلا 150 سنتيمتر 160 سنتيمتر، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول تدخلون الجنة على صورة أبيكم آدم، كان كالنخلة السحوق 60 ذراعا في السماء، يعني فوق 33 متر تقريبا، وهذا حديث صحيح.
لا ده غير كده، ده لما النبي قال 60 ذراعا، ده بذراع النبي برضه.
نعم.
بذراع
دكتور عبد الله،
فلا يمكن القياس بحالنا الأحوال. نعم،
جزاك الله خير. دكتور عبد الله، استند هؤلاء الى ادله في رد حديث الاحاد.
نعم، انا قبل ما يعني اسرد هذه الادله، انا اريد ان اعرج عن نقطه انت اثرتها وتكيت عليها وانا تجاوزتها عمدا متعمدا.
نعم،
ولما جيت قلت لي الاحاد يعني لازم يكون واحد، يعني ممكن يبقى اثنين وثلاثه ويبقى احاد، لان المحدثين، لكن من وجهه نظري المعتزله
نعم،
الاحاد عندهم يعني واحد. شكرا. نعم، ركزت على هذه.
نعم،
لان انا لست الان بصدد ان انا وأعرف للمشاهد التعريفات العلمية الأحاد والمتواتر، وإن المتواتر هو الذي يروي جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، ونقعد ضد القوالب دي، أو ده اللي يتعب المشاهد فعلا. لكن أنا ببسطها للمشاهد، إن من وجهة نظري المعتزلة، لأن عند المعتزلة لو انضم للراوي راوي آخر خرج من كونه أحاد ويقبل عند المعتزلة، بخلاف رؤية أو تعريف المحدثين لحديث الأحاد.
يعني حتى من فهموا هذا الأمر في عصرنا لم يفهموا فهم المعتزلة.
نعم نعم، لأن المعتزلة عندهم لو انضم إلى الراوي راوي آخر أخذوا بالحديث.
نعم،
مع أنه من وجهة نظر المحدثين ما زال في يعني أقول في رجب حديث الأحاد. في رجب حديث الأحاد. نعم، الحديث المتواتر أن يرويه جمع، مش اثنين. نعم، بقى جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. يعني لا يمكن يجتمعوا على كذب أبدا. تمام؟ لكن أنا بتكلم الآن من وجهة نظر المعتزلة التي يتبناها بعض الناس الذين يحكمون عقولهم في هذا العصر. فوجهة نظر المعتزلة اللي ما ينفعش يكون راوي عن راوي عن راوي عن راوي عن راوي، تجيب لي مع كل راوي راوي آخر يشهد معه حتى عند المعتزلة، هذا يخرج الحديث من كونه أحد وأقبلونه. رأيت أنا، وأنا لذلك أنا أصريت على ما أقول. تمام، فهذا من وجهة نظر المعتزلة، يعني لو انضم للراوي راوي آخر وقبلوا هذا، وقبلوا هذا، ولذلك حتى ما احتجوا به، ما احتجوا به على قبول الحديث، إن هتلاقي راوي توقفوا معه فلما انضم إليه آخر قبل. فهذا مفهوم الأحد عند المعتزلة أنه واحد، لكن عند المحدثين هذه قضية أخرى، هذه قضية أخرى. فنتكلم عن المنكرين، فالمنكرين الأحد عندهم واحد فقط لغير. فمن هنا كان للمعتزلة استدلالات، منها أولا أنهم استدلوا بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة رباعية، فصلى الصلاة الرباعية ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدمة المسجد. في بعض الروايات تخبر أنه يعني يبدو عليه الغضب، ولذلك الرواية تقول وفي الناس أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه. فزي ما بيقول ابن حجر غلبت عليهما المهابة. يقوم رجل يلقب بذي اليدين، وهذا كما يقول ابن حجر غلب عليه العلم، وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم من الظهر 4 ركعات. الآن هو يصلي ركعتين وهو في المدينة، يعني ليس على سفر. إذا ما دام ليس على سفر، القصر لا يكون إلا في السفر، فما دام ليس على سفر وصلى ركعتين، إذا لابد أن يكون هناك تعديل حدث في الصلاة. ولذلك هم تابعوا لأنه هو المشرع، ده ما يحدث سماعي ولا معك، تابعوا لأنه هو المشرع. فقام ذو اليدين وبكل أدب وقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ لابد أن يكون أحد الأمرين لا ثالث له. يعني الصلاة جالها تقصير من الله الأربعة بقوا 2، أو أنت نسيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، كل ذلك لم يكن، يعني لا قصرت ولا نسيت. بمعنى هذا النبي يعتقد أنه قد أدى الصلاة كما هي 4. فقال له ذو اليدين وهو مصر بعض ذلك قد كان، لا حاجة من الاثنين حصلت. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إصراره التفت إلى الناس وقال أحق ما يقول؟ قالوا نعم. فأخذ بقوله وقام وصلى ركعتين إلى آخر هذه الرواية. مستدل المعتزلة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل خبر ذي اليدين، وإنما ما قبله إلا بعدما استشهد أو أخذ بشهادة الناس انضم إليه آخرون. أحق ما يقول؟ قالوا نعم. فقالوا إذن خبر الواحد لا يكفي، لا يكفي، لا يكفي، تلك واحدة. الثانية استدلوا أيضا بفعل أبي بكر الصديق في ميراث الجدة، وهو حديث البخاري، جدة جاءت إليه تريد حقها في الميراث، قال لم أجد لك شيئا في كتاب الله. فيقوم أحد الصحابة ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورثها، فأبو بكر الصديق يقول معك من يشهد على ذلك؟ يقوم محمد بن مسلم على ما أذكر وينضم إليه، وعندها يقبل أبو بكر الصديق قوله. فيقول لك إذن أبو بكر الصديق ما قبل قول الواحد إلا حينما انضم إليه. عشان كده ده الأحد، مفهوم الأحد عند المعتزلة إنه يبقى واحد، فإذا انضم إليه آخر خلاص المسألة بقت كالشهادة وقبل، وقبل. قالوا أيضا وفعل عمر لما جاءه أبو موسى الأشعري، وهذا حديث أيضا في صحيح البخاري، وطرق عليه الباب، وكان أبو موسى الأشعري واليا من قبل عمر على الكوفة، فأراد عمر أن يؤدبه وأن يعلمه كيف يتعامل مع الناس. فعمر يسمعه ويقول السلام عليكم، واسمه عبد الله بن قيس، فيقول السلام عليكم عبد الله. فعمر يسمع ويرد بما بحيث لا يسمع أبو موسى الأشعري، فيقول طيب يمكن ما عرفش مين عبد الله نزودها له، فقال عبد الله بن قيس، فما ما 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 خلاص ما ردش،
لم يجد رد.
فقال لي يمكن خلاص الاسم اتنسى وانا اعرف بالكنية، فقال ابو موسى الاشعري. خلاص برضو عمر يرد سرا كده. فهذه الثالثة فانصرف ابو موسى، فارسل عمر في طلبه وقال له يعني لما لم تستأذن علينا حتى نأذن لك؟ يعني ثلاثة ومشيت، ما توقف مرة وثلاثة وخمسة وعشرة وعشرين، المشكلة يعني. فأراد أن يبين له أنه كان يسمعه ولكن أراد أن يوصل إليه رسالة. أكرهت أن تقف ببابنا؟ فكذلك الناس يكرهون أن يقفوا ببابك. يعني لم ده زعلك انك تقف على بابي، ما تخليش الناس يقفوا على بابك وانت الامير، يبقى ليك 50 سكرتير و50 مش عارف ايه و50 سنه على بال ما يوصلوا لك. تمام. فقال والله يا عمر ما كرهت ان اقف ببابك، ولكنه حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استاذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. وده أدب يتعلمه الناس، مش يجي يخبط على باب يترك ما طعك يطعك كسر الباب علشان يا خلاص الثالثة وانصرف. فكانت النتيجة أن عمر ما كان قد سمع هذا الحديث، ولذلك هو يقول في آخر رواية ألهاني الصفق في الأسواق، فقال لتأتيني بشاهد على ما قلت أو لأفعلن بك وأفعلن. ويذهب أبو موسى، أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل القصة، المهم يأتي بأبي سعيد الخدري ويشهد معه بذلك، فيقول المعتزلة انظر، فعمر لم يقبل خبر أبي موسى إلا بعدما انضم إليه آخر. وعليه فالمعتزلة يرون من خلال هذه الأدلة أنه لا يجوز قبول خبر الواحد إلا إذا انضم إليه آخر، هذه واحدة، أو وافقه شيء في القرآن أو وافقه شيء في صحيح السنة المتواترة. نعم. عندهم هذا. طبعا هذا الذي استدلوا به مردود عليه. نعم. مردود عليه بماذا؟ أولا كون ذي اليدين، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل خبره ذو اليدين ما كان يروي حديث. نعم. ولذلك انظر إلى موطن الاستدلال، يعني محل النزاع اللي بيني وبينكم إيه؟ رد الخبر في رواية الحديث. نعم. هذا ما كان يروي حديث، وإنما كما قال أهل العلم ذو اليدين كان يحدث النبي عن شيء صدر منه. نعم. والنبي يتيقن خلافه فاحتاج إلى أن يتثبت.
مرجح.
إلى أن يتثبت، انظر إلى التعبير، إلى أن يتثبت. كذلك الأمر ما فعله أبو بكر ما فعله عمر كان لإرادة التثبت لا لرد الخبر. ولذلك أنا أريد أن أقول لهذا الجاهل ولأمثاله، فرق كبير بين أن أتثبت وبين أن أرد الخبر. لا. أرد الخبر أقول لك أنا مش مصدقك، مع السلام. أتثبت هذه قضية أخرى. ولذلك هذا قاله عمر صراحة في لفظ مسلم في صحيحه، قال لأبي موسى الأشعري سمعت منك شيئا فأردت أن أتثبت منه. ولذلك هناك فرق بين التثبت وبين رد الخبر. ولذلك فعل هؤلاء سواء النبي صلى الله عليه وسلم سواء أبو بكر سواء عمر يدلل على أنهم قبلوا خبر الواحد.
لا.
ولذلك يقول لي هذا الجهبذ كيف يرد على هذا الكلام الذي سوف أقوله؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي توقف في خبر ذي اليدين لأنه بخبره عن فعل نفسه هو الذي قبل خبر الواحد. خبر الواحد.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل أحد الصحابة إلى بني المصطلق اللي نزلت فيه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. هذا الصحابي لما ذهب إلى بني المصطلق وسيحضرني اسمه الآن إن شاء الله،
الوليد بن عتبة،
الوليد بن عقبة بن أبو معيط.
لكن يا دكتور بالنسبة للوليد هذه قصة يعني أسدل عليها بعض العلم بعض الأقوال، وقالوا أن الوليد كل ما قيل عنه هذا فيه، لكن نذكر على سبيل المصحاب.
نعم. لا وهي حق، لا هي صحيحة وحق، لكي تعلم هي صحيحة وحق. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله فرق، يعني أرسله يأتي بأموال الصدقة والزكاة من بني المصطلق.
يعني احنا هننتهز فرصة ان احنا في الحلقة، يعني الشيخ أبو شاكر رحمة الله عليه
نعم
تكلم في هذه المسألة وقال ان الوليد لم يكن بالسن التي يرسله بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ان هذه قصة فيها طعن في صحابي جليل وانها محتاجه ايضا.
نعم والله انا اريد ان اقول ايه، يعني هناك من اثبت وهناك من انكرها.
نعم.
ولكن انا ساتي الى روح الايه القرانيه. نعم. انظر الى تعبير الى روح الايه القرانيه.
نعم.
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هذا الصحابي واخبره. نعم. واخبره قبل هذا الخبر.
نعم.
وكان النبي نفسه يرسل الواحد ليخبر عنه الى القبائل والاقوام، يعني يرسل معاذا وحده ما يرسلش مع واحد تاني. طب هو لو يعلم ان الخبر الواحد غير مقبول، طب ما الناس هتتوقف وتقول له عايزين واحد تاني معاك، يبعتوا الواحد ليه؟
طيب فضلك ونعود للشيخ
علي. النبي يعني اريد اضيف النبي نفسه خبره عن السماء خبر واحد.
واحد.
ولذلك مما يستدل به على قبول خبر واحد في القران نفسه. يعني قول الله سبحانه وتعالى هذه الآية التي كنت أردت أن أصل إليها، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة صحيحة فتثبتوا فتبينوا. طيب ده لو جاني مين؟ فاسق هتبين. طب ولو مش فاسق
لا يتبين،
بس خلاص كده.
نعم، فأوقف قبول خبر الفاسق.
ولذلك لما جم يعرفوا الحديث الصحيح، الصحيح يعني يعني المقبول المعتبر، قالوا ايه؟ ما كان برواية العدل، ادي واحد، الضابط عن العدل الضابط من اول السند الى منتهى من غير شذوذ ولا عل. طب العدل واحد عن واحد عن واحد، المدام عدل وضابط يبقى ان شاء الله تعالى انا اقبل خبر.
نعم،
انا اقبل خبره.
يعني امر الله عز وجل بالتثبت ولم يامر بالرد.
نعم، وين التثبت من مين؟ من الفاسق. نعم، فما بالك بالعدل؟ يبقى لو كان عدلا،
نعم،
يبقى مفيش فتبين.
يعني شوف فضل الشيخ علي الدكتور عبد الله قال جمله طيبه قوي، ان اذا رددنا خبر الواحد العدل فلم ياتنا امر السماء الا بخبر واحد عدل.
نعم، نعم.
جبريل عدل من الملائكه.
نعم،
والنبي صلى الله عليه وسلم عدل من الرسل.
نعم،
فلم يرسل لنا رسولين. هذه دلالة على قبول خبر الواحد. نرجو من فضلتك يعني أن تدلل لنا أو تذكر بعض الأدلة على قبول خبر
الواحد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. هذه الدعوة في الحقيقة إنما يسعى إليها ما لا دليل عنده، لأنه ينظر إلى أدلة الشرع فيجد أن أكثرها من هذا الباب، فيرد ما بزعمه أنه باطل عن طريق رد هذه الأدلة.
يعني عشان برضه دكتور استاذ فضلتك انهم يفرقون، بعض من يلقي هذه الشبه يفرق بين الاحكام الفرعيه والاعتقاديه. يعني فما نريد ان نلقيه اليهم من ادله، انما نريد ان نلقي ادله تدل على الاعتقاد او قبول النبي صلى الله عليه وسلم او قبول الصحابه او قبول التابعين لخبر الواحد في الاعتقاد خاصه.
نعم،
لان نتكلم في مساله الاعتقاد وهي امر البرزخ.
نعم، هو طبعا الذي يفرق بين الاعتقادات وفروع الشريعه
هذا
الفقهيه. نعم، الحقيقه يفرق بدون دليل على التفريق. لماذا؟
نعم،
لان الاحكام الاعتقاديه وان كانت اخطر من الفروع التعبديه، الا ان ايضا الفروع التعبديه فيها ما هو خطير، فيها ما هو خطير كالمعلوم من الدين بالضروره.
نعم،
منكر المعلوم من الدين بالضروره كافر. ويمكن ان يثبت شيء معلوم من الدين بالضروره، يمكن ان يثبت بحديث كحديث النية.
نعم،
فقد ثبت بواحد في أحد طبقاته أو في بعض طبقاته،
في أربع طبقات، عمر.
نعم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ومن بعده ومن بعده. نعم، فإذا كان الأمر كذلك فهو يفرق بلا مفرق، وسأوضح معنى يفرق بلا مفرق.
نعم،
الأحكام الشرعية وإن كانت ذات رتب قد جعل الله لكل شيء قدرة، والشريعة وإن كانت ذات رتب إن رتبة العقيدة أعلى، والعقيدة في ذاتها لها رتب فيما بينها، والفروع الفقهية لها رتب فيما بينها، إلا أنها تتساوى جميعا من حيث أنها من عند الله.
نعم،
وأنها واحد.
نعم،
حتى لو كانت سنة، فالذي يثبت السنة بالأحاد يثبت غيرها أيضا، لأن هذا تعبد وهذا تعبد. إلا أن هذا تعبد على سبيل الوجوب وهذا تعبد على سبيل التطوع.
نعم،
هذا تعبد بالأركان
والأحكام الفقهية. دكتور، يعني هل الإنسان تفترق نيته في، يعني لا يعتقد
النية واحدة في الكل؟ النية واحدة في الكل
ولا يعتقد أيضا عند العمل؟
هذا الذي أقول أن المصدر واحد، المصدر واحد هو الله سبحانه وتعالى، وأن المنزل عليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما شرعه رسول الله وإن كان له رتب كثيرة إلا أنه من حيث مبدأ المشروعية يتساوى. ونحن نقول القرآن يساوي السنة من حيث المصدر، من حيث أنهما من الله، وإن كان يختلفان في الرتبة فالقرآن مقدم على السنة. هذه واحدة. الأمر الثاني، هناك طبعا أدلة كثيرة جدا، والعلماء رضي الله عنهم انبروا منذ زمن بعيد في رد شبه عدم قبول حديث الأحاد في العقائد. منها مثلا حديث صاحب المسيح الدجال، هذا خبر واحد والناس جميعا يصدقون، والرجل يبلغه له بنفسه وحده وليس معه أحد. أنت تعلم في الحديث الصحيح، وإخواني أكثرهم يسمع هذا الحديث، أن الدجال حينما يخرج ينادي على الخربة فتتبعه كنوزها كعياسيب النحل، وأن له يعني معه جنة ونار، وأن له من خوارق العادات ما تنخلع له القلوب وتسير به الأفئدة خلفه.
هذه الطائفة تنكر هذا أيضا، يعني نحن نعم، نستدل الآن هم ينكرونها.
نعم، لكن هو حديث ثابت، حديث من الحديث الصحيحة.
نعم،
التي قد تبلغ مبلغ التواتر، قد تبلغ مبلغ التواتر، حديث مشهور جدا.
نعم،
فيخرج له هذا الشاب ويقول له أشهد أنك المسيح الدجال الذي حذرنا منه رسول الله. وهذا واحد من طبقات السند. كان كم واحد قال له هذه الكلمة؟
واحد
فقط. ومع هذا أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه وأثبته وأمر بقبوله، يعني أنه سيخرج للدجال ويقف أمامه ويخبره بكلام رسول الله وهو واحد، والرسول يصدق هذا وأنه يجب تصديق هذا الرجل. قال فيضربه بشيء في يده بسيف فيشقه نصفين ويمشي بين شقين، تأكيدا أنه ليس تخييل ولا سحر ولا شيء من هذا، ثم يأمره أن يقوم فيلتئم الشق مع الشق ويقوم مرة أخرى، فيقول الرجل للدجال ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل واحد، والرسول أمر بقبول خبره وجعله من علامات الساعة، وهو من علامات النبوة. هذا الحديث من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك يعني الرسول كان إذا أرسل السفراء كما أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه أرسله وحده، وقال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فأخبرهم، ولم يأمره أن يستشهد بمن معه من الصحابة رضي الله عنهم كأبي موسى الأشعري أو غيره، أو يرسل معه طائفة أخرى. وأرسل مصعب بن عمير إلى مدينة قبل أن ينورها صلى الله عليه وسلم بهجرته، ويعلم الناس دين الله، وهو أيضا واحد مصعب بن عمير ليعلم الناس دين الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ناقل واحد رضي الله عنه وأرضاه. إنك تقدم يا معاذ على قوم من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك إلى آخر الحديث، وكل ذلك من معاذ رضي الله عنه.
قبل الناس منه ولم يقولوا أين الشاهد على،
ولم يطلبوا شاهدا آخر. وأيضا يعني مسألة قياس نقل الحديث على الشهادة قياس مع فارق كبير جدا. الشهادة لها يعني شروطها ولها أسسها التي حددها الشرع وبناها، فمن
بغير هذا يعني الشهادة الذي حدد لها اثنين أحيانا وأربعة أحيانا ونفس المشرع.
نعم القرآن
هو نفس المشرع، ولكن المشرع هو الذي دعانا إلى أن نقبل خبر خبر الواحد.
ويعني كما قال فضيلة الدكتور الآن، لو نفينا قبول خبر الواحد نفينا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لو نفينا قبول خبر الواحد فقد
ستهدم السنة كلها. وانت عندك الآل علم ما قالوا ان في ثلاثة احاديث عليها مضار الدين، تمام، منها اول حديث انما الاعمال بالنيات، وهو هذا حديث خبر حال. ولذلك احنا اهل السنة والجماعة اتفقوا، وعلماء الحديث اتفقوا على ان المعيار في قبول الحديث ورده ليس العدد، وإنما هو الصحة والضعف. الصحة والضعف حتى يفهم هذا الجاهل أن العبرة الصحة والضعف. ولذلك أنت لما بتقول لفضيلة الشيخ علي إحنا عايزين من الأدلة، معلوم أن الصلاة كما هي شريعة فهي عقيدة، كما هي شريعة فهي عقيدة. انظر ستجد فيها حديث لما حولت القبلة، والنبي صلى الله عليه وسلم تحول إلى القبلة وكان هذا في صلاة الظهر، تمام، إلى أن وصل الخبر إلى قباء. طبعا ما كان فيه تليفونات ولا مذياع يذهب إليهم رجل، فواصل إليهم في صلاة الصبح، في صلاة الصبح فقال ألا إن القبلة قد حولت، وهم واقفين بيصلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانوا مستقبلين للشام لبيت المقدس وهم بيصلوا. ماذا فعلوا
عند هؤلاء المفترض؟
استظهروا استقبلوا واستقبلوا القبلة وهو خبر ايه؟ خبر واحد. ما قالوا له يعني فين اللي معاك يشهد بهذا، فين اللي معاك يشهد بهذا. قضية التحريم والتحليل وهي من الأهمية المكان، يعني حديث البخاري ألس يقول بين أنا عند أبي طلحة قائم أسقي القوم وفيهم أبو طلحة، فكانوا بيشربوا خمر، وش الخمر ما كان قد نزل فيها نص قاطع فاصل بعد بعد فيقول فإذا برجل نادي ألا إن الخمر قد حرمت، فأبو طلحة يقول له قم إلى هذه القلال، فأخذوها وأراقوها. أنس نفسه يقول فوالله ما سألنا بعده أحدا عن، يعني ما رحناش لواحد واثنين وثلاثة نقول لهم اللي قالوا الراجل ده صح ولا 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 مش صح ولا مش صح، وهو في النهاية خبر خبر واحد، وهو في النهاية خبر واحد. ولذلك أنا قلت ينبغي أن يفرق هؤلاء بين أن
بعض الصحابة أحيانا كان يريد أن يتثبت، وفي فرق بين التثبت وعدم القبول أو الرد أو الحكم بالضعف، لكن أحيانا كان يريد أن يتثبتوا، خاصة لما كثرت الفتوحات ودخل كثير من الناس الإسلام، وكان هناك بعض الناس عندهم قد يكون عندهم استهانة بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع بعض الصحابة قواعد للتثبت، للتثبت لا للرد بداية. وهذا فعلته أم المؤمنين عائشة، يعني هي تخبر أنها لما خرجت لتحج جاءها من حدثها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاع، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى لا يبقى إلا رؤوس جهال فيفتون الناس فيضلون ويضلون. والله أم المؤمنين عائشة تشوف تقول ماذا؟ تقول: فسمعت منه الحديث فما صدقته وما كذبته، وما كنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت عام قابل، شوف مر عليها سنة، ذهبت وقالت: أين فلان؟ فأحضروه فقالت: حدثني الحديث الذي حدثتني آنفا. إذا مش بدايتك كذبته وقالت له أقبلش خبر الواحد، لما أراد أن تثبت: حدثني الحديث الذي حدثتني آنفا. فقال: إن الله لا يقبض العلم انتزاع، قالت: صدقت، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، قالت: صدقت، حتى لا يبقى إلا رؤوس جهال فيفتون الناس فيضلون ويضلون، قالت: صدقت. قالوا: يعني تسألين وتصدقين؟ قالت: سمعت منه الحديث في العام الماضي فوعيته وحفظته، فأردت أن أتثبت، فسمعته منه اليوم، فوالله لو زاد حرفا أو انتقص حرفا لقلت كذب على رسول الله. قاعدة للتثبت، يتريد أن تثبت، ولكن أنا بداية إحنا عندنا قاعدة وضعها العلم، إن الراوي إذا كان عدلا ضابطا حديث ليس فيه شذوذ ولا علة، الحديث عندي صحيح وأنا ملزم بالعمل به، بالعمل به. وسوف نستفيد إن كان هناك وقت يعني لضرب عشرات من الأمثلة على قبول خبر الواحد. يعني
قلت شيخ علي كما ذكرنا هؤلاء لهم حجة تحسين العقل والتقبيح، وهذه مسألة من المسائل التي تميز هذه الطائفة عن غيرها. فإذا كان للعقل مجال في الدخول في التشريع، فهل يستقل العقل أصلا بتشريع، أم أن الله عز وجل إنما أرسل الرسل ليعلموا الناس أمر التشريع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا يمكن أن يوجد عقل يستقل بالتشريع، لأن هذا العقل مخلوق، والمخلوق لا يصلح أن يصلح نفسه، وإنما يصلحه من خلقه. قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وقال سبحانه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. لا يمكن أبدا لمخلوق أن يصلح مخلوق بشريعة هي من بنيات أفكاره أو من نحت ذهنه أو من ثقافته، وإنما يحتاج ويفتقر دائما إلى من خلقه سبحانه وتعالى، الذي دبر خلقه وهو في بطن أمه، يدبر خلقه بعد أن خرج، يدبر أمره فيه بعد أن خرج من بطن أمه ومشى على ظهر الأرض. فإن كان العقل ليس له مجال للتحسين والتقبيح استقلالا في شرع الله سبحانه وتعالى، فلأن لا يكون له ذلك في إنشاء تشريع من باب أولى. من باب أولى لا يمكن أبدا أن يستقل عقل بإنشاء تشريع.
فإن كان لا ينشئ فهل له أن يرد؟
لا، ولا يرد طبعا، لأن العقل إذا تعارض مع الشرع كما نص على ذلك العلماء، إذا تعارض العقل مع الشرع فإننا نقدم الشرع، ولا يمكن أبدا أن نقدم العقل على الشرع، لأن العقل الذي يظهر له في الشرع نوع تعارض معه فإن هذا العقل عقل قاصر، عقل قاصر. وذلك كالصبي الصغير، الصبي الصغير حينما تنهاه عن أكل نوع من أنواع الحلوى، في أنواع حلوى كثيرة مضرة، يعني سيئة التصنيع وضعيفة الجودة، إذا تناول منها الأطفال كميات كبيرة يتضررون، فأنت ترشده إلى ترك أكلها أو الإسراف في أكلها لأنك تعلم يقينا أن هذا يضر به، وهو يريدها لأنها حلوة، هذا بعقله هو. وهذا مثال ولله تعالى، أو مثل ولله تعالى المثل الأعلى. فكذلك العقل أحيانا يستحسن أمور
هي في الأصل قبيح،
وما أصرح ذلك في قول الله: وعسى أن تحبوا شيئا وهو، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا مبني على العلم، علم المخلوق مسبوق بجهل، وعلم الله لم يسبق بجهل. علم المخلوق له نهاية وعلم الله ليس له نهاية، علم المخلوق محدود وعلم الله ليس له حدود سبحانه وتعالى وجل وعلا.
فالعقل له أن يتفهم مراد الله من كلام الله هذا ومراد النبي، لكن الرد والقبول له ضوابط.
لا يمكن أبدا، ولا يمكن أن يحصل تعارض، لا يمكن، يستحيل أن يحصل تعارض بين عقل صحيح ونص صريح. بين عقل صريح ونص صحيح هذا لا يمكن البتة، لا يمكن أن يحصل أي تعارض. فإن حصل التعارض، وقد نص على هذا ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه للطحاوية، فإن حصل تعارض علم أن هذا العقل ليس بصريح، هذا العقل فيه خلل. إذا ثبت التعارض عنده وإذا قامت الشبهة،
طالما أن النص صحيح
لا يمكن أبدا أن يتعارض مع عقل صريح. فإن حصل ذلك في بعض الناس علم بذلك أن العقل غير صريح، عقل غير سوي، عقل غير مستقيم، لم يتقبل النصوص التي أتت إليه من الوحي الشريف سواء كان من القرآن أو من السنة. ثم لو جينا لعذاب القبر وقلنا لابد أن تكون متواترة، فهناك آيات كثيرة وسنتكلم عنها إن شاء الله في أدلة المثبتة لعذاب القبر.
أنا أود أن أضيف أمرا في هذه الجزئية حتى علام المشاهد، أن كثير من أهل العلم قالوا لو ترك الناس لعقولهم لهلكوا. ولذلك قاعدة أهل السنة والجماعة الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. ولو ترك الناس لعقولهم لهلكوا. لماذا؟ أهل الشرك عبدوا الأصنام بعقوله، وأدوا البنت بعقوله، حرموا المرأة من الميراث بعقوله، ردوا نصوصا بعقوله. يعني أنا مثلا لما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى، لما تروح تذهب إلى سورة ياسين، ربنا سبحانه وتعالى أمر الأغنياء بأن يمنوا على الفقراء. استخدموا العقل، أهل الكفر استخدموا العقل، قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. يعني إحنا هنحرمه فقير ده يا أخي، واحد ربنا حرمه، طب ما احنا مع الله، شوف تعبيري، ما احنا مع الله، ربنا حرم مستحق يتحرم.
لما حرمت الميتة
هذا عقل،
لما حرمت الميتة قال
هذا عقل. نفس الحكاية في قضية التذكية وأكل الميت، يقول لك اللي يعني تقتلوه بأيديكم تاكلوه، واللي ربنا يموته ما ناكلوش،
اعمل عقل.
عقل يعني. فلا أريد أن أقول إن لو ترك الإنسان لعقله كارثة بكل المقاييس، العقل قاصر هذه واحدة، والعقول متفاوتة هذه الثانية، وانت قد تستحسن شيئا استقبحه أنا. طبعا نجيب القاعدة منين؟ انت شايفه حلم يعني شارب الدخان،
الأفهام مختلفة والأذهان غير،
شارب الدخان الآن هو يستحسن هذا، أنا استقبحه. طب اللي يحكمني ويحكمك، ما ده بعقله وأنا بعقلي، اللي يحكمني ويحكمك. بل أنا أقول لك كلمة، يعني لما تقرأ في علم الفلسفة، الفلاسفة أناس استخدموا عقولهم بالعقل وصلوا لشيء، وبالعقل هدموا الشيء. يعني بالعقل اتفقوا جميعا إن في صنعة لابد لها من صانع، فكل الفلاسفة اتفقوا على أن الكون له إله. طيب بدأوا يعملوا العقول في تحديد كنه الإله ده، بقى عامل إزاي، شكله إيه، قاعد فين،
ادخل نفسه فيما لا طاقة له به،
ضاعت الدنيا. شوف انا بقول ايه، ضاعت الدنيا. ولذلك القرآن ادانا قاعدة جميلة، قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلو كان العقل لوحده يكفي كان ربنا عذب، هيقول لك ما وصلتش بعقلك ليه. هذه دلالة واضحة على ان الذي خلق العقل يعلم ان العقل لا يهتدي وحده، لا يهتدي وحده. وده ان حصل عند قلة فليست هذه هي
القاعدة، الى 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 موضوع يهتدي الى الى مواضيع كثيره.
نعم، فليست هذه القاعده. ومن اجل هذا انا اقول تفاوت العقول، اختلاف العقول، اللي خلق العقول هو ادرى بها مني ومنك. ولذلك لما الدين قاعده وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، تمام. ولذلك انت حتى لو اهتديت بعقلك الى الخالق، وناس فعلوا هذا لما طلع واحد وقال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، أسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل كل ذلك على العليم الخبير. إذا وصل للصالع بعقله، تمام. طيب الصالع ده ماذا يريد مني؟ ها أطيعه إزاي؟ ايه اللي هو يرضى عنه وايه اللي ما يرضاش.
نعم. لا ولذلك
نعم. انا احتاج الى رسول واحتاج الى موجه لهذا العقل ولحكم فيصل لما يختلف عقلي وعقله. نعم. فتستحسن واستقبح.
نعم.
وتريد ولا اريد، يبقى لابد ان يكون هناك مرجعية
فاصل
وهناك حكم يحكمني ويحكمك.
ان وصلنا الى الحكم الذي يحكم وهو سنة وهو كتاب الله عز وجل.
نعم.
الذي انزله على رسله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من 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 يعني من اعماله التي يقوم بها مع القرآن التبيان.
نعم.
والتفصيل وشرح ما انزله الله عز وجل.
وظيفة السنة. نعم. مع القرآن وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس.
نعم.
ما نزل اليك.
فاذا كان هذا البيان لازم من النبي صلى الله عليه وسلم فاولئك. نعم. الذين ينقلون لنا هذا البيان. ان قلنا ان هذا التواتر مشترط في هذا التبيان فقد
سينغلق علينا الكثير من آيات
سنطعن في ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا. يعني سنترك اقوال الله عز وجل غير مبينه وغير.
نعم.
موضحه وغير.
نعم.
مفصله.
نعم.
يعني.
نعم.
كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من تبيان جله حديث احاد كما يزعم هؤلاء. لكن فضل الدكتور برضو لكي يعني نزيد الامر الشيخ علي بيانا، لان احاديث او الايات الداله والاحاديث الداله على عذاب القبر وهذه الشبه الكثيره التي سنذكرها ونرد عليها ان شاء الله. يعني انا اعتذر لفضلتكم ان احنا اخذنا حلقتين في تاصيل المساله.
نعم.
في التعارض وفي حديث الاحاد، ولكن هذا لان هؤلاء او هذه الامور مما يعرض لكثير من الناس في كثير من المسائل. اذا ردوا امر الرجمي اعتمدوا في رده على رد حديث الاحاد، وان ردوا مثلا الدجال والمهدي المنتظر كل هذا يعني. نعم. يعني يكلونه الى هذه القاعده. فنحن
نعم. لي بس تعليق اخير ان مساله عذاب القبر حتى يعني يعني احنا نتحدث عن حديث الاحاد بوجه عام.
نعم.
وبخصوص عذاب القبر ايضا، لكن صرح كثير من العلماء بان السنن الوارده باثبات عذاب القبر ونعيمه متواتره تواترا معنويا.
ده هذا اصلا
دي مبينها لهذا الجاهل.
نعم.
لهذا الجاهل ان هو طعن في احاديث الاحاد. احنا عايزين بدايه نقول له حتى لو هي احاديث احاد
يثبت
بها حجه
فكيف لو كانت متواتره.
ولكن سنبين لك ان التواتر نوعان، في تواتر في السند وتواتر في المعنى. خلاص. واني من احاديث عذاب القبر متواتره بهذا المعنى. لا. لانه ورد عن فلان وعن فلان وعن فلان
مثل رفع اليدين في الدعاء متواتر معنوي وان لم يتواتر في اللفظ.
يعني ما زلنا في الدكتور مع هذه القضيه، وذلك لنوصل للناس تأصيلها في أذهانهم.
نعم.
عشان ما يجيش واحد كل ما يطلع في مسألة يقول له إيه الحديث أحاد.
نعم.
ويرد في وجهه.
نعم.
عايزين برضو تذكر فضلتك من الأدلة الواضحة على مثل هذا الأمر دليل يدل على قبول خبر الواحد.
نعم.
دليل، ويعني الشيخ علي يذكر أيضا يعني دليل نتبع ذلك حتى يتضح للناس الأمر جليا واضحا.
نعم نعم. مثلا أنا أؤكد ما قلته لما قالوا أن عمر رد رواية أبو موسى الأشعري. هو عمر نفسه قبل رواية واحد وفي قضية خطيرة جدا وحساسة جدا.
نعم.
وهي قضية دية الجنين، يعني امرأة حامل.
نعم.
حامل جاء من ضربها فوقع حملها، هذا أحكام ديات
قبلها
ديات. فعمر بن الخطاب يعني لا يدري كيف يحكم في دية هذا الجنين.
لا.
في دية هذا الجنين. حتى جاء رجل، هذه رواية صحيحة في سنن البيهقي، اسمه حمل.
لا.
وهو من الصحابة، وأخبر عمر أنه كان متزوجا بامرأتين وإحداهما حامل، فضربتها الأخرى بمسطح، فاللي هو عمود خشب واتد يضرب للخيمة أو للخباء، ضربتها فأسقطت لها جنينها. يقول فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بغرة. الغرة عبد أو أمة، ولذلك غرة دي الغرة بياض في وجه الفرس، ولذلك بعض الفقهاء أخذ اللفظ ده وقال يشترط في العبد أو الأمة البياض. تمام. لكن لا يعنيني هذا الآن، لست بصدد تفصيل الحكم. ولذلك عمر يقول لحمل هذا لولا أن حدثتني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقضيت بغير هذا.
إذن فقبل خبر الأحاد.
شوف قبل خبر الواحد.
الشيخ علي فاضل
معنا قضية خطيرة
دقيقة برضو في هذا الأمر.
الخطبة المشهورة خطبة عرفة.
نعم.
حينما خطب الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا فليبلغ الشاهد منكم.
نعم.
الغائب. وهذا أمر مطلق
لكل الأفراد الأم،
لم يقيد بعدد، لم يقل نعم. 10 ولا 20 ولا كل 5 يبلغه مجموعه، انما قال
الف فليبلغ مبلغ
اوعى من سامع. فيعني الف فليبلغ الشاهد منكم الغائب، وكان امامه 100,000 نفس صلى الله عليه وسلم، ولم يحدد عددا في التبليغ
صلى الله عليه وسلم،
وانما اطلقها في الكل. فان بلغ واحد جماعه اجزا، وان بلغ اثنين جماعه اجزا، وان بلغ ثلاثه جماعه اجزا. والامام البخاري رحمه الله لم يعتبر هذا، وانما اعتبر المعاصره واللقيه
رضي الله عنه.
رضي الله عنه.
وصلنا إخواني وأخواتي إلى نهاية حلقتنا هذه بحول الله عز وجل بقوته، ولم نشأ أن نبدأ في مسألة ذكر الأدلة من القرآن ومن السنة على عذاب القبر، وذلك لأجل أننا تركنا الكلام عن حديث الأحاد وأثرنا أن يكون هو موضوع حلقتنا هذه، وذلك لما سيكون بحول الله عز وجل في الحلقة القادمة من الدلالات القرآنية على وجود عذاب القبر، ثم في الحلقة التي تليها الدلالات النبوية على وجود عذاب القبر، ثم نذكر تلك الشبه التي يذكرها أولئك الذين لا خلاق لهم بل ذكرهم أهل العلم، كما سنذكر بأنهم من ضلال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين يغيرون في معتقدات الناس، وأولئك الذين يأتون للناس بما لا قبل لهم به ولا علم لهم به ولم يسمعوه، وإنما ترسخت في أذهانهم وفي عقولهم عقائد مترسخة هي من أهم ما يعتقدونه. فمن يزلزل هذا سأقول له قولة واحدة قالها لي بعض يعني أحبابنا، قال كل هؤلاء الذين يتكلمون في عذاب القبر، إن لم يكن هناك عذاب قبر فإننا بيننا وبينكم يوم القيامة، والله عز وجل حسب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو حسبنا على كل من أتى على معتقداتنا يهدم فيها ويغير ويبدل، والله المسؤول أن يعيز الأمة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تلبس الباطل علينا فنضل، اللهم لا تلبس الباطل علينا فنضل، اللهم لا تلبس الباطل علينا فنضل. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.